الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قال: وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإنسان أو الحدوث؟ الحق هو الأول، وبه قالت الحكماء. كان الكلام في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة، فقلنا بأن الكلام يقع في مقلبين. المقلب الأول هو أن الممكن يحتاج إلى علة أم لا. المقلب الثاني بعد الفراغ عن احتياج الممكن إلى علة، ما هو مناط الاحتياج؟ سبب منشأ علة الاحتياج. قلنا فيما يرتبط بالمطلب الأول أن هناك قولين. القول الأول أن الممكن يحتاج إلى علة. القول الثاني هو من ذهب إلى عدم احتياج الممكن إلى علة. أما القول الأول فقد اختلفوا فيه إلى جهتين. جهة ذهبت إلى أن احتياج الممكن إلى علة من القضايا الضرورية الأولية التي يذعن بها العقل وتصدق بها النفس بمجرد تصور أطراف القضية من دون الحاجة إلى توسط أمر ليثبت ذلك، بينما آخرون اتجهوا إلى القول بأن المسألة، أي مسألة احتياج الممكن إلى علة، ليست من القضايا الضرورية بل من القضايا النظرية التي تتوقف في مقام التصديق بها على برهنة واستدلال ونظر. العلامة قدس سره تبعا لمشهور وجمهور الحكماء وكذلك المتكلمون، قالوا المتكلمين قالوا بأن احتياج الممكن إلى علة من الأمور البديهية الضرورية، ومجرد خفاء التصديق لخفاء تصور الأطراف لا يقدح في بديهة البديهي كما قرأنا في علم المنطق. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المهم هو بيان المطلب الثاني، وهو مناط الاحتياج، متى يحتاج الشيء إلى علته. ذكرنا بأن في المقام عدة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية الوجودية، والتي تستظهر من كلمات بعض الماديين أن الشيء يحتاج إلى علة بسبب وجوده، لأنه موجود افتقر إلى علة. ويترتب على ذلك أن كل موجود يفتقر إلى علة، وأن مناط الاستغناء عن العلة الوجودية يكمن في العدم. العدم لا يفتقر إلى علة وجودية. إذا كل موجود يفتقر إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الوجود. فإذا كان الموجود أو كان الشيء موجودا افتقر إلى علة، احتاج إلى علة، وهذا معناه أن مناط الاحتياج هو الوجود. هذه النظرية يشكل عليها بأن الوجود على قسمين: تارة يكون الوجود وجودا ممكنا، وأخرى يكون الموجود وجودا واجبا بالذات. والوجوب بالذات كوجود الله تعالى تبارك وتعالى، وجوده نابع من نفس ذاته، وجوده عين ذاته. فإذا كان واجب الوجود، بمعنى استحال تخلف الوجود عنه، إذا لم ينتقل إلى علته، فقولكم كل موجود يفتقر إلى علة مناط الاحتياج هو الوجود، نقول هذا الكلام غير صحيح. والسر في ذلك لأن أحدى مراتب الوجود مرتبة الواجب بالذات المنحصر في الله تبارك وتعالى. من هنا أشكل المادي بهذا الإشكال في قانون العلية. والحق كما قال بعض المحققين أن قراءة الأدلة حول إثبات وجود الله تبارك وتعالى تتوقف على دراسة قانون العلية، وإحدى فروع دراسة قانون العلية هو هذا الفرق مناط الاحتياج إلى علة ما هو المادي. قال نسألكم هذا السؤال: كل موجود يحتاج إلى علة، هذا القانون هل هو قانون عقلي أم أنه قانون شرعي أم أنه قانون عقلائي؟ العقلاء هم من وضعوا هذا القانون، كما يضع العقلاء قوانين في علم، في قوانين اجتماعية واقتصادية لبناء المجتمع وتنظيم حركة المجتمع وتنظيم حركة المجتمع. لا إشكال بأن قانون العلية من القوانين التي يحكم يدركها العقل، فهو قانون عقلي. جيد، إذا كان قانون العلية قانونا عقليا، نحن قرأنا وعرفنا سابقا إن أحد الأحكام التي تترتب على القوانين العقلية استحالة التخصيص فيها، بمعنى يستحيل الاستثناء والتخصيص من القانون العقلي. مثلا إذا قيل اجتماع النقيضين محال، هذا قانون عقلي. ما معنى اجتماع النقيضين محال؟ ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه العمومية والشمول، بمعنى كل مورد صدق فيه اجتماع للنقيضين فهو محال تحققه. لا يقال اجتماع النقيضين في هذا المورد محال وفي ذاك المورد جائز. لا يقال اجتماع النقيضين في عالم المادة ممكن في عالم التجرد ليس ممكنا، أو في عالم المادة محال في عالم التجرد ليس محالا. القوانين العقلية لا تخضع لا لزمان ولا لمكان، بل تتصف بالشمولية والاضطراد والعموم، وهذا معنى استحالة التخصيص في القوانين العقلية. ما الدليل عليه؟ أشرنا إلى ذلك في المرحلة الأولى. بناء على ذلك، إذا كان القانون العلمية من القوانين العقلية، القوانين العقلية عالية عن التخصيص، يمتنع الاستثناء والتخصيص فيها. فلا يقال كل موجود يحتاج إلى علة إلا هذا الموجود، هذا تخصيص. وأنتم أيها الحكماء قلتم باستحالة التخصيص، بالإباء عن التخصيص في القانون العقلي. لهذا يقال كل موجود يحتاج إلى علة، لا يقال كل موجود يحتاج إلى علة إلا، هذه إلا لا تقال في القانون العقلي. من هنا قال المادي كل موجود يحتاج إلى علة، وشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول، قياس اقتراني، الله موجود صغر القياس، وكل موجود يحتاج إلى علة كبرى القياس، إذن الله يحتاج إلى علة، لأن كل موجود يحتاج إلى علة. هذه الشبهة ناشئة من الخلط بين التخصيص والتخصص. الأحكام العقلية آبية عن التخصيص لا عن التخصص. ما هو الفرق بين التخصيص والتخصص؟ قربت لكم بهذا المثال.
التخصيص والتخصص جواب على هذا؟
نعم، الجواب عن هذه الشبهة. ما هو الفرق؟ قلت لكم الفرق في هذا المثال. لو جاء إنسان حاصل على الشهادة الابتدائية وأراد أن يلتحق بالجامعة، فقيل له لا يحق لك الدخول والالتحاق بالجامعة، خروج الطالب عن دائرة المسجلين، عن دائرة الملتحقين بالجماعة، هذا يسمى بالخروج التخصصي. لماذا؟ لأنه أساسا هو لم يكمل المرحلة الثانوية. نعم، من أنهى المرحلة الثانوية وجاء بكل المواصفات والشروط التي تفرضها الجامعة ودخل إلى الجامعة ورفض وأخرج من الجامعة، هذا يقال خروج تخصيصي استثنائي، استثني من دائرة المقبولين. أما ذاك الإنسان أساسا لم يوفر أهم شرط من شروط القبول، وهو الانتهاء من المرحلة الثانوية، هو أساسا خرج، هو أساسا خارج، لأنه دخل ثم خرج. فالاستثناء الاستثناء التخصيصي يعني الدخول ثم الخروج، أما التخصصي أساسا من البداية ولم يدخل. نحن نقول قانون العلية لا يشمل الواجب تبارك وتعالى، عدم شموله للواجب لا من باب الخروج التخصيصي بل من باب الخروج التخصصي. أساسا الواجب تبارك وتعالى لا يشمله قانون العلية، لا أنه شمله ونحن استثنينا من الشمول. هذا نظير ما يقال في علم النحو في الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. تارة تقول جاء الرجال إلا رجلا، إذا استثنيت رجلا، والرجل المستثنى من جنس المستثنى منه. وتارة تقول جاء الرجال إلا أرنبا، إلا جاء القوم إلا عمارا، المثال المشهور في علم النحو. هذا استثناء منقطع، خروج هو خارج عن جنس الرجال، عن جنس القوم، لأنه داخل في استثنية. من الأساس الواجب تبارك وتعالى لا يشمله قانون العلية، لأنه شمله ثم خرج ثم استثنية، هو خارج تخصصا لا استثناء وتخصيصا. تقول ما الدليل على خروجه التخصصي؟ نقول الدليل واضح، لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، الوجود ضروري بالنسبة إليه، والضرورة مناط الاستغناء وليس مناط الاحتياج. الوجود عين ذاته، فإذا كان الوجود عين، إذا كان الوجود عين ذاته، إذا لم يفتقر إلى علة. لا أنه يفتقر إلى علة، لكننا نحن قل نخرجه عن قانون العلية. فالواجب أساسا خروجه عن قانون العلية من باب الخروج التخصصي، لا من باب الخروج التخصيصي الاستثنائي. ويترتب على ذلك أساسا موضوع قانون العلية هو غير الواجب، فيقال كل موجود ليس واجب الوجود، وإذا لم يكن واجب الوجود هو ممتنع الوجود، عفوا هو ممكن الوجود. كل موجود ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علم. فإن قلت لماذا أخرجتم الواجب؟ قلنا نحن لم نخرج الواجب، هو أساسا خارج من الأصل. إذا قولنا أن كل موجود يحتاج إلى علة، هذه النظرية نظرية باطلة، لأن موضوع جريان قانون العلية هو الموجود الإمكاني وليس مطلق وعموم الوجود. النظرية الثانية وهي نظرية جمهور الحكماء أن مناط الاحتياج إلى علة، مناط الافتقار إلى علة هو نفس الإمكان. كون الشيء ممكنا هو سبب احتياجه إلى علة. معنى ذلك إذا لم يكن ممكنا إذا لم يفتقر إلى علة. منشأ الاحتياج، علة الاحتياج هو إمكانه، إذا كان ممكنا احتاج إلى علة، أما إذا لم يكن ممكنا لا يفتقر إلى علة. يترتب على نظرية الإمكان أمران. الأمر الأول، إذا كان مناط الاحتياج إلى علة سبب الافتقار إلى علة هو الإمكان، إذا مناط الاستغناء وعدم الحاجة إلى علة ما هو؟ إما الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي. إذا كان الشيء واجب الوجود بالذات كالله تبارك وتعالى، إذا لا يحتاج إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الإمكان. كذلك إذا كان الشيء ممتنعا بالذات لا يحتاج إلى علة لوجوده، لأنه ممتنع الوجود بالذات كشريك البارد. الأمر الثاني، الماهية، والأمر الثاني مهم التفت إليه جيدا، الماهية سواء كانت حادثة يعني مسبوقة بالعدم، أو كانت قديمة يعني لم تسبق بالعدم، لا يخرجها ذلك عن افتقارها إلى علة. لماذا؟ لأن الحادثة من الممكنات، والقديم من الممكنات، والمناط في الاحتياج والإمكان. لهذا قال الحادث يحتاج إلى علة لأنه ممكن، والقديم يحتاج إلى علة، القديم الزماني يحتاج إلى علة لأنه ممكن. مناط الاحتياج هو الإمكان، فكلما كان الشيء ممكن الوجود احتاج إلى علة، أعم من كونه من الحوادث أو من القدماء. النظرية الثالثة، طبعا النظرية الثانية عندما نقول مناط الاحتياج هو الإمكان، خب شيخنا أي إمكان؟ واتضح أن المراد من الإمكان هو الإمكان الذاتي الماهوي. النظرية الثالثة، ذهب إليها جمهور المتكلمين وهي نظرية الحدوث، منار الاحتياج إلى علة هو الحدوث. يعني إذا كان الشيء حادثا يحتاج إلى علة بسبب كونه حادثا. ما معنى الحدوث؟ الحدوث هو الوجود بعد العدم، يعني كان معدوما فوجد. فخروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، من كتم الظلمة إلى كتم النور، إلى عالم النور، يحتاج إلى مخرج والعلة. المراد من الحدوث يعني الوجود الذي سبق بعدمه، يعني لم يكن فكان. كالإنسان، الإنسان كان معدوما فوجد، وهذا معنى الحدوث. إذا كون الشيء حادثا يحتاج إلى علة. يترتب على هذه النظرية أمران. الأمر الأول، إذا كان الحدوث هو مناط الاحتياج إلى علة، ما هو مناط الاستغناء؟ نقول مناط الاستغناء عن العلة هو القدم. إذا كان الشيء قديما يعني لم يسبق بعدمه، إذن استغنى عن العلة. الأمر الثاني، أن القديم زمانا أي الذي لم يسبق بعدم في زمان منحصر في الواجب تبارك وتعالى. وإذا ذهب المتكلمون إلى استحالة تعدد القدماء، إذا قرأت كتاب الباب الحادي عشر تقرأ هذا المعنى، وهو محال لأنه يستلزم القول بتعدد القدماء. إذ لا قديم إلا الله تبارك وتعالى، وما عداه يكون حادثا. هذه النظرية الثالثة. وهناك نظرية رابعة يجب التطرق إليها لاحقا في خاتمة الفاصل. أولا، نشرع في الدليل على نظرية الحكماء، وهي نظرية الإمكان الماهوي الذاتي، ثم نعرج إلى الاستدلال على نظرية المتكلمين وهي نظرية الحدوث. ما هو الدليل على نظرية الحكماء؟ ساق العلامة قدس سره دليلين لإثبات نظرية الحكماء، وبه يتبين بطلان نظرية الحدوث. الدليل الأول حاصله في ثلاث مقدمات. قبل الشروع في الدليل نخرج بهذه الخلاصة. ما هي نقطة الاشتراك بين نظرية الحكماء أي نظرية الإمكان الماهوي وبين نظرية الحدوث؟ نقطة الاشتراك أن كل ممكن يحتاج إلى علة. نظرية الافتراق أين؟ أن الحكماء قالوا بأن مناط الاحتياج هو الإمكان، سواء كان الممكن حادثا أو قديما، ولهذا قالوا القديم الزماني يحتاج إلى علة. أما المتكلمون أصحاب نظرية الحدوث قالوا بأن القديم لا يحتاج إلى علة، لأن القديم يقابل الحدوث ومناط الاحتياج هو الحدوث، فإذا لم يكن حادثا أي كان قديما استغنى عن العلة. أما الحكماء قالوا لا، كما أن الحادث يحتاج إلى علة لأنه ممكن، القديم زمانا يحتاج إلى علة لأنه ممكن. هنا نقطة الافتراق بين الحكماء وبين المتكلمين. ولهذا قال الحكماء لا مانع عقلا من تعدد المتكلم قدماء بخلاف المتكلمين حيث ذهبوا إلى استحالة تعدد القدماء، وسنقف لاحقا على هذه النقطة. الدليل الأول الذي استدل به الحكماء على نظريتهم، نظرية الإمكان الماهوي، أن مناط الاحتياج هو الإمكان دون الحدوث، حاصل في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، ما معنى الحدوث؟ الحدوث ما معنى؟ الحدوث هو الوجود بعد العدم. إذن معنى ذلك أن الحدوث وصف، من الواضح أن الحدوث وصف، يقال إنسان حادث، شجر حادث، بيت حادث. إذن الحدوث وصف، هذا الوصف من أين انتزع؟ انتزع من ترتب الوجود على العدم، ملاحظة ترتب وجود الماهية على عدمها. فلما وجدت الماهية وكانت معدومة سابقا كالإنسان، الإنسان موجود وكان مسبوقا بالعدم، فعندما لاحظ العقل ترتب الوجود على الماهية انتزع عنوان ماذا؟ عنوان الحدوث. فالحدوث هو الوجود بعد العدم، يعني كان معدوما فوجد، الآن هو موجود وكان مسبوقا بالعدم. الإنسان لم يكن موجودا فوجد. ترتب الوجود على العدم، سبق الوجود بالعدم، انتزع العقل عنوان الحدوث. فيترتب على ذلك شيخنا ماذا؟ تفت جيدا للدليل. يترتب على ذلك أن الحدوث متقدم على الوجود، أو أن الحدوث متأخر عن الوجود. لا إشكال أنه متأخر، والسر في ذلك ما هو؟ أن الحدوث انتزع بعد الوجود، يعني عندما وجد الإنسان ولاحظ العقل أن وجوده سبق بالعدم، انتزع عنوان أسماه الحدوث. وهذا معنى أن الحدوث وصف ينتزع من خلال أو من ملاحظة ترتب الوجود على العدم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الماهية باعتبار وجودها تكون ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها تكون ضرورية العدم. لماذا؟ لأن قلنا الشيء ما دام هو موجود، الوجود بالنسبة إليه ماذا يكون؟ ضروريا. كذلك الماهية إذا كانت معدومة باعتبار عدمها يكون العدم ضروريا، وهذه الضرورة هي التي تقدمت عبرنا عنها ضرورة بشرط المحمول. الإنسان القائم باعتبار قيامه يكون القيام ضروريا، ما دام هو قائم القيام ضروري له. الإنسان الكاتب باعتبار كتابته يكون تكون الكتاب، ما دام هو كاتب تكون الكتابة ضرورية له. وهذه الضرورة هي المعبر عنها بالضرورة بشرط محمول. إذا الماهية باعتبار عدمها تكون ضرورية العدم، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وباعتبار وجودها يكون الوجود ضروريا، وهذه الضرورة هي المعبر عنها بالضرورة بشرط محمول. يترتب على ذلك إذا كان الحدوث ينتزع من خلال ملاحظة ترتب الوجود على العدم كما تقدم في المقدمة الأولى، وإذا كان الوجود ضروريا والعدم ضروريا ترتب على ذلك أن الحدوث ينتزع من خلال ترتب ضرورة على ضرورة، يعني ضرورة الوجود على ضرورة عدم، ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، ضرورة باعتبار الوجود وضرورة باعتبار العدم، والحدوث هو ترتب الوجود على العدم، يعني ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، أو قل ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. ما الواضح هذه النقطة؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، مناط الاستغناء عن العلة هو الضرورة والوجود. إذا كان الوجود ضروريا أو كان العدم ضروريا، يفتقر إلى علة أو لا يفتقر إلى علة؟ لا يفتقر إلى علة. متى ما كان الشيء ضروري الوجود، إذا لا يحتاج إلى علة لأن الوجود ضروري بالنسبة له. ينتج عن هذه المقدمات الثلاث ما يلي: بما أن الحدوث معناه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، وبما أن الضرورة ملاك للاستغناء وعدم الحاجة، إذا لا يمكن أن يكون الحدوث هو مناط الاحتياج. لماذا؟ لأن الحدوث هو ترتب ضرورة على ضرورة، ضرورة الوجود على ضرورة العدم، والضرورة مناط استغناء وعدم الحاجة، فلا يمكن أن يعتبر الحدوث هو سبب الاحتياج، لأن الحدوث هو ضرورة على ضرورة، والضرورة مناط الاستغناء. صياغة أخرى سريعة، قل الماهية لها ثلاث حالات: إما أن يكون العدم ضروريا لها، وإما أن يكون الوجود ضروريا لها، وبناء على هذين الاحتمالين لا يكون الحدوث مناط الاحتياج، لأن الماهية إما ضرورية العدم وإما ضرورية الوجود، والضرورة مناط استغناء وعدم الحاجة. الاحتمال الثالث: أو أن تكون الماهية لا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم، فتحتاج إلى علة. نقول لا ضرورية الوجود لا ضرورية العدم هو معنى سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين هو معنى الإمكان، إذا مناط الاحتياج هو الإمكان. إذن لا يمكن أن يكون الحدوث مناط الحاجة، لماذا؟ علل. تقول السبب في ذلك لأن الحدوث ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، والضرورة مناط استغناء وعدم الحاجة. هذا هو الدليل الذي ساقه قدس سرور. قال: وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان أو الحدوث؟ الحق هو الأول، وبه قالت الحكماء. واستدل علي بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وهذه الضرورة قلنا بشرط محمول، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهذه أيضا ضرورة بشرط محمول، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول. هذه مقدمة. مقدمة أخرى: وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، يعني ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. في نهاية الحكمة قال: وليس الحدوث إلا كون وجود الشيء بعد عدمه، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه، فإنه أي فإن الحدوث، ومعلوم هذه المقدمة الثالثة أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة عن مناط الاستغناء. هذه المقدمات الثلاث ينتج عنها فما لم تعتبر الماهية بإمكانها، يعني ما لم يكن مناط الاحتياج هو الإمكان، لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى علة. لماذا؟ لأنه غير الممكن هو الضرورة، والضرورة مناط الاستغناء. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، البرهان الثاني يتوقف على ذكر ست مقدمات، ولا بأس أن ندون هذه المقدمات. المقدمة الأولى أو نحن أولا نصيغ الدليل ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى نقول إذا كان الحدوث هو مناط الاحتياج لزم تقدم الشيء على نفسه. المقدمة الثانية، وتقدم الشيء على نفسه محال لأنه دور يلزم منه اجتماع النظيرين. أولا نحتاج إلى بيان بطلان المقدمة الثانية، بطلان التالي إن صح التعبير. ما الدليل على استحالة تقدم الشيء على نفسه؟ نقول لأنه دور والدور يلزم منه اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. ما نحتاج إلى بيانه هو المقدمة الأولى. لماذا إذا قلنا بنظرية الحدوث لزم تقدم الشيء على نفسه؟ يعني ما وجه الملازمة بين المقدم وهو القول بنظرية الحدوث، وبين التالي وهو لزوم تقدم الشيء على نفسه؟ وجه الملازمة ما هو؟ بيان الملازمة بمعنى إذا قلنا بنظرية الحدوث وقعنا في محذور تقدم الشيء على نفسه. بيان هذه المقدمة يحتاج إلى ست فقرات. الفقرة الأولى دونها رجاء، حدوث الماهية يتوقف على وجودها. لماذا؟ لأن الحدوث وصف ينتزع من ملاحظة ترتب الوجود على العدم، أو قل بعبارة سلسة، ليس الحدوث إلا وجود الشيء بعد عدمه. إذن الحدوث يتوقف على الوجود. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، ووجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية. لماذا؟ لأن الماهية متى تتصف بالوجود؟ إذا أوجدتها العلة. فوجود الماهية يتوقف على إيجادها، ومن يوجدها؟ العلة. وهذا معناه أن وجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية. الفقرة الثالثة، إيجاد العلة للماهية يتوقف على وجوب الماهية. يعني أولا الماهية تصل إلى حد الوجود، بعد ذلك توجدها العلة. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لا بد أن يصل المعلول إلى مرحلة الوجوب، بعد ذلك توجدها العلة. إذن إيجاد العلة للماهية يتوقف على وجوب المعلول، وجوب الماهية، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. الفقرة الرابعة، وجوب الماهية يتوقف على إيجاب العلة للماهية. كيف؟ قلنا نحن في بيان الشيء ما لم يجب لم يوجد، ها هذا الوجوب من أين يستمر؟ من أين يأتي؟ من ناحية العلة. فالعلة هي التي توجب الماهية. إذا الماهية لا يكون واجبا إلا من ناحية العلة، فالذي يمنح الوجوب للماهية هو العلة. فلهذا يقال وجوب الماهية يتوقف على إيجاب العلة للماهية. الفقرة الخامسة، إيجاب العلة للماهية يتوقف على احتياج الماهية. العلة متى تمنح الإيجاب للماهية؟ إذا كانت الماهية محتاجة. أما إذا لم تكن محتاجة، إذا كانت غنية، إذا كان الشيء غنيا لا يحتاج إلى علة ليوجبه. إذا إيجاب العلة للماهية يتوقف على احتياج الماهية. الفقرة الثالثة والأخيرة، احتياج الماهية يتوقف على إمكانها، لأن الماهية لا تخلو، إما أن تكون واجبة والوجوب مناط الاستغناء، أو ممتنعة والامتناع مناط الاستغناء، لأن الوجوب والامتناع ضرورتان. الوجوب ضرورة الوجود، الامتناع ضرورة العدم، والضرورة مناط الاستغناء. إذن الاحتياج يتوقف على الإمكان، فثبت أن مناط الاحتياج هو الإمكان. جيد، نستطيع أن نلخص الدليل كالتالي، لاحظ معي. نقول حدوث الماهية، حدوث الماهية يتوقف على وجودها، المقدمة الأولى، ووجودها يتوقف على إيجادها، المقدمة الثانية، وإيجادها يتوقف على وجوبها، هذه المقدمة الثالثة، ووجوبها يتوقف على إيجابها، هذه الرابعة، وإيجابها يتوقف على حاجتها، هذه المقدمة الخامسة، الفقرة الخامسة، وحاجتها يتوقف على إمكانها، هذه الفقرة الثالثة. إذن نستطيع أن نصيغ هذه الفقرات المكونة من سبع، الحدوث والوجود والإيجاد والوجوب والإيجاب والحاجة والإمكان، سبع. نستطيع أن نقول كالتالي، الماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فماذا؟ فوجبت ثم ماذا؟ فأوجدت ثم ماذا؟ فوجدت ثم ماذا؟ فحدثت. لاحظ، أمكنت الماهية، إذا أمكنت احتاجت، وإذا احتاجت ماذا؟ أوجبت، يعني استمدت الوجوب، فإذا أوجبت يعني الإيجاب، وجبت، وإذا وجبت فأوجدت الإيجاد، ثم وجدت يعني الوجود، فحدثت. إذن لأن الحدوث متأخر عن الوجود. تفهمتم لي هذه القراءة؟ أمكنت فاحتاجت فأوجبت، أوجبت من الإيجاد، فوجبت من الوجوب، فأوجدت من الإيجاد، فوجدت من الوجود، فحدثت. إذن الحدوث متأخر عن الوجود، فلا يكون هو مناط الاحتياج، مناط الاحتياج هو الإمكان. خب شيخنا إلى حد الآن لم يطرح الدور، أين هو؟ نقول الدور لو كان الحدوث هو مناط الاحتياج، ماذا سوف تكون العبارة التالية؟ لو كان الحدوث مناط الاحتياج لقلنا حدثت جيدا، فماذا؟ فاحتاجت، حدثت فاحتاجت، ثم ماذا؟ فأوجبت، ثم ماذا؟ فوجبت، ثم ماذا؟ فأوجدت، ثم ماذا؟ فوجدت، ثم ماذا؟ فحدثت. إذا بدأنا بالحدوث وانتهينا بماذا؟ بالحدوث. لا توقف الحدوث على الحدوث بمراتب، لأن الدور إما يتكون بمرتبة واحدة أو بعدة مراتب. تقول ألف يتوقف على باء، باء على ألف، هذا معناه ماذا؟ توقف بمرتبة واحدة. بعدة مراتب ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال على ألف، بمراتب متعددة، دور مطلق. إذا لاحظ لو ابتدأنا بالحدوث أنه مناط الاحتياج لكان هكذا التعبير: إذا حدثت الماهية ماذا؟ احتاجت، لأن مناط الاحتياج هو إذا حدثت احتاجت، وإذا احتاجت أوجبت من الإنجاب، وإذا أوجبت وجبت، وإذا وجبت أوجدت من الإيجاد، وإذا أوجدت وجدت من الوجود، وإذا وجدت لماذا؟ لأن الحدوث بعد الوجود. توقف الحدوث على الحدوث بكم مرتبة؟ الاحتياج، الإيجاد، الوجود، الإيجاد، الوجود، بخمس مراتب. إذا لو قلنا بنظرية الحدوث للازم ماذا؟ الدور بخمس مراتب. هذا هو ما أراد أن يشير إليه قدس سره. إذا الحدوث لا يكون مناطا للاحتياج، سواء قلت الحدوث شرط العلة أو عدم الحدوث مانع عن العلة، المهم الحدوث لا دخل له بأي نحو من أنحاء التعلق. استفد جيدا هذه المعاني كيف نستنبطها من الكتاب. قال برهان آخر: إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد، الفقرة الأولى وجودها، نعم، لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، يعني توقف الوجود على الإيجاد. جيد. وإيجاد العلة لها أي للماهية متوقف على وجوب الماهية، لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. المتوقف أي وجوب الماهية يتوقف على إيجاب العلة، لأن الوجوب يأتي من ناحية العلة. وقد تبين مما تقدم، يعني هذه الأمور أين تقدم؟ في فصل الشيء ما لم يجب لم يجب. وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، لأن الماهية متى تمنح الإيجاب؟ عند الاحتياج. وحاجة الماهية إليها أي إلى العلة متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن، يعني لو لم تكن ممكنة، خب إذا لم تكن ممكنة شيخنا ماذا سوف تكون؟ إما واجبة أو ممتنعة. الموارد منحصرة في ثلاثة: بأن وجبت أو امتنعت، استغنت عن العلة بالضرورة، لماذا؟ لأن الوجوب والامتناع ضرورتان، والضرورة نقول استغناء. فلحاجتها، أي لحاجة الماهية، توقف ما على الإمكان بالضرورة. خب شيء العلامة أثبتتم الإمكان أقضنوا الحدوث، قال ولو توقفت مع ذلك. ما معنى مع ذلك؟ يعني مع الإمكان على حدوثها، يعني فرغنا عن أن الإمكان له دخالة في ماذا؟ في الاحتياج. لكن هل الحدوث له دخالة؟ هنا أقوال، بعضهم قال الإمكان له دخالة في الاحتياج، لكن الحدوث أيضا له دخالة، لكن اختلفوا في دخالة الحدوث. بعضهم قال للحدوث دخالة على نحو أن يكون جزء العلة، إذن الإمكان جزء علة والحدوث جزء علة، هذا نظير الأب والأم، كلاهما يمثل جزء علة لوجود الإبن. بعضهم قال لا، الحدوث هو شرط العلة. ما معنى شرط؟ يعني نظير تحقق الحرارة، نظير تحقق الإحراق. علة الإحراق ما هي؟ النار. لكن شرط الإحراق ما هو؟ شرط الإحراق اقتراب الورقة من النار. الحدوث شرط، كشرطية الاقتراب مماسة الورقة إلى النار. بعضهم قال لا، الحدوث يمثل عدم المانع من تحقيق المعلول، يمثل عدم المانع. لاحظ ماذا قال؟ فلحادث ما هي توقف على الإمكان بالضرورة، ولو توقفت مع ذلك أي مع الإمكان على حدوثها أيضا. ما معنى الحدوث؟ وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، وهذا ما قال به الأشعري، أو عدمه، يعني عدم الحدوث مانعا، عدم الحدوث مانع نظير ماذا؟ عدم اقتراب الورقة يكون مانعا من الإحراق. أو قل لا، عدم اليبوس، عدم اليبوس يكون مانعا من تحقق الإحراق. أو كان الحدوث جزء علة، يعني شطران بمعنى جزء، كما قال به بعض المعتزلة المنسوب إلى أبي الحسن البصري، والجزء الآخر هو الإمكان. أو كان الحدوث شرطا، أو عدمه عدم الحدوث الواقع في مرتبته مانعا، عفوا هناك أو عدمه يعني عدم الإمكان، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، أو عدمه مانعا يعني عدم الإمكان، هنا عدمه عدم الحدوث الواقع في مرتبته مانعا. فعلى أي حال ماذا نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نصل إلى هذا، أن الحدوث لا دخال له في الاحتياج، سواء قلت دخال بنحو الشرط، بنحو الشاطر أي الجزء، بنحو عدم المانع، بنحو جزء العلة. فعلى أي حال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، قلنا بخمس مراتب. وكذا تمثل هذه العبارة، وكذا لو كان وجوب العلة وجوبها، أو يعني وجوب الماهية أو إيجاب العلة لها للماهية، هو علة الحاجة بوجه. ماذا يريد بقوله وكذا؟ تمثل جيدا سريعا في أقل من دقيقتين. يقول العلامة لو أخذنا الحدوث وجعلناه مناط الاحتياج وعلة الاحتياج لوقعنا في محذور دوحة. كذلك لو قلنا مناط الاحتياج هو الوجوب، أيضا نقع في محذور دور. كيف؟ تفت جيدا عن الأول، أن نقول هكذا، تم جيدا نقول هكذا، وجبت بعد أن وجبت ماذا؟ احتاجت. بعد أن احتاجت ماذا؟
وجبت، نحن ابتدأنا بالوجوب، وجبت فاحتاجت فأوجدت، نعم وجبت فاحتاجت فأوجبت. أخذ معي؟ نقول هكذا، وجبت بدل أمكنت نضع وجبت، فاحتاجت فماذا؟ فأوجبت فوجبت. إذا ابتدأنا بالوجوب وانتهينا بالوجوب، توقف الوجوب على نفسه بمرتبتين، بمرتبة الاحتياج وبمرتبة الإيجاب، بمرتبة الاحتياج وبمرتبة الإيجاب. إذن أيضا يلزم توقف الشيء على نفسه لكن بمرتبتين. لهذا قال وكذا لو كان وجوبها، أي وجوب الماهية أو إيجاب علتها، لو قلنا أن مناط الاحتياج هو الإيجاب، هو علة الحاجة بوجه، ما معنى وكذا؟ يعني يلزم محذور الدوام، وكذا أي يلزم محذور الدوام. ما هذه واضحة وكذا؟ بنفس البيان، فلم يبقى إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة. يقول من أين جئتم بهذه السلسلة؟ نحن لا نجد لها أثرا في الخارج. نقول هذه السلسلة تحليل عقلي، وضعنا الماهية تحت المجهر العقلي ودرسنا مراحل تكونها، فاستخرجنا هذه المراحل الست أو السابع المترتبة عقلا قبل الحاجة، إلا إن ليس في هذه السلسلة إلا الماهية وإن كان الماهية. هذا هو تمام ما أراد أن يشير إليه. لو قلنا لكم هذا التساؤل، تبين جيدا، الإمكان من أين ينتزع؟ أنتم قلتم الحدوث متأخر عن الوجود، الحدوث متأخر عن الوجود باعتبار أن الحدوث ينتزع من ملاحظة وجود الماهية المترتب على عدمها. طب شيخنا الإمكان من أين ينتزع؟ أيضا الإمكان من خلال ملاحظة وجود الماهية المنسوب إليها، يعني من ملاحظة نسبة الماهية إلى وجودها، فيكون الإمكان متأخرا عن الوجود أو ليس متأخرا؟ كما أنكم أشكلتم على نظرية الحدوث بأن الحدوث متأخر عن الوجود باعتبار أن الحدوث انتزع من ملاحظة ترتب وجود الماهية على عدمها، كذلك الإمكان. وهذا إشكال لم أجده في الشروحات. كذلك الإمكان، فإن الإمكان وصف كيفية نسبية تنتزع من خلال نسبة الوجود إلى الماهية، فالإمكان متأخر. فيقال هكذا، التفت على اللو، يقال ماذا شيخنا مسعود؟ يقال أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فماذا؟ أحسنتم، فأمكنت، فتوقف الإمكان على الإمكان. واضح الإشكال شيخنا؟
فيصير الإمكان والحدوث كلها يحتاج.
نحن نقول الجواب عن هذه الشبهة في كلمة واحدة، ما هي؟ أنه من قال لكم أن الإمكان انتزع من خلال نسبة الماهية إلى وجودها، نسبة الذات إلى وجودها؟ لا، الإمكان انتزع من خلال نسبة الماهية إلى مفهوم الوجود لا إلى وجودها الواقعي المتحقق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الماهية حتى قبل أن توجد تتصف بالإمكان أو لا تتصف. قبل أن يوجد الإنسان هو ممكن الوجود أو ليس ممكن الوجود؟ بحر من زئبق الآن غير متحقق في الخارج، هو ممكن الوجود أو ليس ممكن الوجود؟ ممكن الوجود. إذن المستشكل اشتبه عليه الآن، توقع أن الإمكان انتزع من مرحلة وجود الماهية. نقول لا، مفهوم الوجود لا نفس الوجود والتحقق، بدليل أن الماهية حتى قبل وجودها تتصف بماذا؟ بالإمكان، بخلاف الحدوث. الشيء قبل أن يوجد يقال هو حادث أو لا يقال؟ لا يقال أحسن. نعم بعد وجوده يتصف بالحدوث، أما قبل وجوده لا يتصف بالحدوث. أما الإمكان يكون وصفا حتى قبل وجود الماهية، قبل وجود الإنسان، قبل وجود بحر من زئبق، قبل وجود طائر العنقاء، يقال هي من الممكنات الوجودية. ما اكتبتم للجواب؟ هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. يأتي الكلام في بقية الكلام لاحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.